كتاب الاعتصام من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري.
الدرس الرابع.
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة، وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين.
وما كان بها ولا بهما؟
وما كان بها.
بها
في نسخة مختلفة.
يجي
صحيح. نعم. وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمنبر والقبر. ذكر بسنده عن جابر بن عبد الله السلمي أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقلني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى، فخرج الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. وذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف، فلما كان آخر حجة حجها عمر، فقال عبد الرحمن بمنى: لو شهدت أمير المؤمنين. أتاه رجل قال: إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا. فقال عمر: لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهب الذين يريدون أن يغصبوهم. قلت: لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس يغلبون على مجلسك، فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير.
كذا عندك فيطير ولا يطير؟
في يطير، لكن في حاشية أخرى
بضم الياء يطير.
نعم
نعم.
فيطير بها كل مطير، فأمل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة، فتخلص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فيحفظ مقالتك وينزلوها على وجهها. فقال: والله لأقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقدمنا المدينة فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجل. ذكر بسندي عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه عليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط فقال: بخ بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. وذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر، فأتى العلم الذي عند ذلك
العلم.
كثير من
العلم.
نعم،
فأتى العلم.
نعم، فأتى العلم الذي عند ذلك كثير من الصلت، فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أمر بالصدقة، فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن، فأمر بلالا فأتاهن، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بسندي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا. وذكر بسندي عن عائشة رضي الله عنها قالت لعبد الله بن الزبير: ادفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فإني أكره أن أزكى. وذكر بسنده أن عمر أرسل إلى عائشة: ائذني لي أن أدفن مع صاحبي. فقالت: إي والله. قال: وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت: لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا. وذكر بسندي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فيأتي العوالي والشمس مرتفعة. وذكر بسنده عن السائب بن يزيد قال كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم وقد زيد فيه. وذكر بسندي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. وذكر بسنده عن ابن عمر أن اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد. ذكر بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم، اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها. وذكر بسنده عن سهل أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاة. وذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. ذكر بسنده عن عبد الله بن عمر قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل، فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها إلى الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله كان في من سابق. وذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بسنده عن السائب بن يزيد: سمع عثمان بن عفان قال: خطبنا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم.
كذا عندك قال خطبنا ولا سمع عثمان؟
نعم، خطبنا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا. ذكر بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في دار التي بالمدينة، وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم. وذكر بسنده عن أبي بردة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي: انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده. ذكر بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حدثه قال: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة.
وقل
ضبط بالضبط
عمرة
وقل عمرة وحجة. وذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد والجحفة لأهل الشأم وذا الحليفة لأهل المدينة. قال: سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولأهل اليمن يلملم، وذكر العراق فقال: لم يكن عراق يومئذ. وذكر بسنده عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في معرسه بذي الحليفة فقيل له: إنك ببطحاء مباركة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يجيء في ذهن طالب العلم: ما مراد البخاري رحمه الله تعالى بهذه الأحاديث ذات الموضوعات المتعددة؟ فالمعتاد أن الباب يضم أحاديث لها صلة بالباب، وهذه الأحاديث متنوعة، منها ما هو متعلق بالبيعة، ومنها ما هو متعلق بذكر المنبر، منها ما هو متعلق بذكر دفن النبي صلى الله عليه وسلم. مقصود الباب كما ذكر ابن حجر بيان تقدم أهل المدينة في العلم في العصر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه، الذي كان فيها مقيما، وكذا العصر الذي بعده قبل تفرق الصحابة في الأمصار. ولهذا أتى بهذه الأمور، لأن من ضمن الترجمة قوله: وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، يعني مثل قبره صلوات الله وسلامه عليه، مثل منبره، مثل بيته، هذه من المشاهد التي كان النبي صلى الله عليه وسلم التي في المدينة لها صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما يتعلق بالمهاجرين والأنصار والمقام الذي كانوا فيه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهذا هو مقصود الباب. يقول ابن حجر: فمقصوده بيان تقدم أهل المدينة من جهة العلم ذاك العصر، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي العصر الذي كان الصحابة متوافرين في المدينة ومجتمعين فيها. يقول: وليس المراد استمرار ذلك لجميع من سكنها في كل عصر، بل سكنها من أهل البدع الشنعاء من لا يشك في سوء نيته وخبث طويته. هذا كلام ابن حجر. أورد ابن حجر هذا لأن ثمة مسألة عند أهل العلم رحمه الله تعالى تتعلق بعمل أهل المدينة، هل تعد حجة، هل يعد عمل أهل المدينة حجة؟ هناك أمور عمل أهل المدينة فيها حجة قطعا، وهي الأمور المشتهرة الموجودة زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، التي قول الصحابة فيها معلوم في المدينة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم الذين علموا العلم ونقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسائل التي يقول بها الصحابة رضي الله عنهم في المدينة وقت توافرهم واجتماعهم، وكان المعلوم أن رأي الصحابة في هذه المسائل هو كذا، هذا أمر مفروغ منه معلوم. ومنه الصاع، مقدار الصاع، صاع أهل المدينة زمن الصحابة هو الحجة، لأن هذا الصاع هو الذي كانوا يؤدون به الزكاة، زكاة الفطر. وهكذا ما يتعلق بالكفارات يكون قياسها بالصاع، هو الصاع النبوي. هذا الصاع كان معلوم المقدار زمن الصحابة رضي الله عنهم قطعا، فإذا تسلسل نفس الصاع وقيل هذا هو الصاع الذي كان يؤدي به أبو بكر زكاة الفطر، وقال حفيد لعمر هذا الصاع ورثناه من جدنا عمر رضي الله عنه يؤدي به زكاة الفطر، معلوم أن هذا حق والحجة، لكن هل يستمر هذا؟ هذا هو الكلام. فيقال عمل أهل المدينة حجة دائما، هذا غير صحيح. أن يقال إن عمل أهل المدينة دائما يكون الصواب عند في قول أهل المدينة بإطلاق، هذا غير صحيح. أهل المدينة يكونون من أهل العلم في الأعصار التي تلت عصر اجتماع الصحابة رضي الله عنهم، فشأن قولهم كشأن قول أهل الشام وأهل مكة وأهل العراق، تعرض هذه الأقوال على الأدلة، فما وافق الدليل منها فهو الأسعد بالصواب. لكن لا شك أن قول أهل المدينة زمن الصحابة وقت توافرهم واجتماعهم قطعا هو الحق، لأن هذا هو قول الصحابة، إلا إذا كان لهم قولان في المسألة، فيقال أهل المدينة من الصحابة رضي الله عنهم منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا. لكن إذا لم يعلم إلا هذا القول المحدد عن الصحابة رضي الله عنهم في المدينة قبل تفرقهم، فإن هذا هو القول الذي دائما يروى وينسب إلى السلف الصالح، أن الصحابة قالته رضي الله عنهم. لكن فيما بعد تفرق الصحابة، علي ذهب إلى الكوفة، وقبله ذهب ابن مسعود، وذهب عدد من الصحابة إلى الشام، ووالوا الفتوحات هنا وهناك، وأمروا على مواضع، فصار العالم من الصحابة له تلاميذ، له تلاميذ في الشام، وآخر له تلاميذ في العراق، وآخر له تلاميذ في مكة، وهكذا. إذن المراد ما ذكرناه، أن المقصود ذكر ما يتعلق، أن المقصود ذكر ما يتعلق بالمدينة سواء من المشاهد والمواضع الموجودة فيها، أو الأهم وهو أن اتفاقهم كما قال: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة. يعني أن القول إذا كان يقول به علماء مكة من السلف، المقصود من السلف وليس مطلقا، وعلماء المدينة، فإن هذا قول له وجهته وله قوته، لأن هذا قول يفتى به في موضعين يتردد عليهما المسلمون، يأتون ليحجوا ويعتمروا في مكة، ويأتون ليزوروا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فيفتيهم علماء البلدين معا بفتوى لا شك أن يكون لها قوتها ولا انتشارها أيضا، لأن العراقية يعود بها، والخراسانية يعود بها، والشامية يعود بها، والمصرية يعود بها، والنجدية يعود بها، فيقول أفتاني بهذا ابن عباس في مكة، يقول آخر أنا أفتاني بهذا عمر في المدينة. فالقول الذي يقوله الصحابة رضي الله عنهم لا شك كما قلنا أنهم أعلم الأمة على الإطلاق. أول حديث ذكره حديث الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وبايعه، ثم لما وجد في المدينة مرضا قال أقلني بيعتي، وتقدم الحديث. شاهده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. الكير صاحب الحداد إذا أراد أن يذيب إذا أراد الحديد الخالص أو الذهب الخالص يدخله في النار، فلا يبقى إلا الخالص مثل الذهب ونحوه، يبقى الخالص والباقي يذوب. فيقول صلى الله عليه وسلم: إنها كالكير تنفي خبثها، الخبيث يخرج منها وينصع طيبها، لكن المقصود من خرج منها راغبا عنها وعن سكناها، وليس المقصود من خرج منها ليجاهد في سبيل الله أو ولي على بلاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض أصحابه مثلا ولى أبا موسى ومعاذا اليمن، فلا يقال إن هذين رضي الله عنهما خرج من المدينة فهي كالكير، معاذ الله، فهي كالكير بالنسبة لهما، لا يقال هذا، إنما يقال هذا في من خرج من المدينة راغبا عنها كما في الحديث مثل هذا الأعرابي. أما من خرج لأمر آخر كالجهاد في سبيل الله ونشر العلم ونحو ذلك كما حصل لعلي ولمعاذ ولأبي عبيدة بن الجراح ولعدد من الصحابة الذين تفرقوا في الأمصار يجاهدون في سبيل الله وينشرون العلم، فلا شك لا يقال هذا فيهم، لأنهم ما خرجوا رغبة عن المدينة وإنما خرجوا إلى تلك البلاد لفتحها وجهاد أهلها ونشر العلم فيها. الحديث الذي بعده فيه عبرة، عبرة للحكام وللمحكومين معا. هذا الحديث سمع عمر رضي الله عنه أو أبلغ أن رجلا يقول: لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا، الكلام على أنه لو مات الحاكم الحالي سنبايع فلانا أو فلانا قد يجر مشاكل لاحقا، وقد يؤدي إلى أن يبدأ أناس يقول سنبايع فلانا، يقول آخر بل نبايع فلانا، فيكون أمر الولاية ألعوبة. معلوم أن أمر البيعة لأهل الحل والعقد وليس أمرا عاما يقال للناس من تريدون أن تبايعوا، ويقال لآخرين من الجهلة أيضا من تريدون أن تبايعوا، فيكون لهؤلاء شخص ولهؤلاء شخص ولهؤلاء شخص، فإذا توفي الحاكم ربما ثارت مشاكل، كل شخص يقول سنبايع هذا الذي اخترناه وقت وجود الحاكم، فالكلام في مثل هذه الأمور قد يجر مشاكل وفتنا. لما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه كأنه يشعر بأن هناك أناسا من أهل الفتنة يسعون في مثل هذه الأمور، فقال وكان المقام في الحج، في الحجة آخر حجة حجها عمر رضي الله عنه، فقال: لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم، في اللفظ الآخر يريدون أن يغصبوهم أمرهم، هؤلاء بحديثهم بمثل هذه الطريقة سيسببون زعزعة للأمة. عبد الرحمن بن عوف قال: لا تفعل. لماذا؟ قال: فإن الموسم، يعني موسم الحج، يجمع رعاع الناس، يجمع الشباب ويجمع أهل الطيش وأهل مع أهل العلم وأهل الحلم، وهذه الكلمة إذا ألقيت في مجمع عام يطير بها كل مطير، تتفرق وتنتشر عنك، كل أحد سيذهب إلى بلده وتنتشر ويطيرون بها ولا يوقعونها الموقع الذي أنت تريد. فهذه الخطبة المهمة ذات العلاقة الكبيرة بالأمة وبأحكام ستذكرها فيها لا تذكرها على الملأ، وهذا فيه فائدة كبيرة للخطيب، أنه ما كل موضوع يطرح على العامة، هناك موضوعات عظام ينبغي أن تطرح على أهل العلم، وهناك مسائل يصلح أن تطرق من قبل عند العامة، لكن ثمة مسائل لها ارتباط كبير بمصلحة الأمة وبأمر سكون أحوالها، وما قد يترتب على عدم فهم كلام الخطيب فيها من الفتن والزعزعة هذه لا ينبغي أن تقال على الملأ، لأن ثمة أناسا من أهل العلم والحكمة هم محل الخطبة بمثل هذه الأمور. وإن للحرب يعني رجالا لها خلقوا وللدواوين حساب وكتاب، هناك أناس يصلحون للجهاد والقتال وهناك أناس يصلحون للحسابة والكتابة، هذه أمور فرقها الله قسمها الله عز وجل بين الناس، فقال: لا تتكلم في الموسم الذي يجمع الجاهل وغير الجاهل، أمهل، يعني انتظر حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة، فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مهاجري والأنصار فيحفظ مقالتك وينزلها على وجهها الذي أنت تريد، يعني لا تخطب بمثل هذه الأمور العظام على الملأ في الموسم، وإنما عند أهل العلم والفهم من الصحابة رضي الله عنهم. فأقر عمر عبد الرحمن في وجهته هذه على أن هذه المسائل ينبغي أن تقال لأهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم، فقال والله لا أقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة، يعني إذا أراد أن يخطب الجمعة. فلما قدموا المدينة كان في أول خطبة خطبها أن قال هذا، ذكر خطبة طويلة، وكان من ضمنها ما يتعلق بآية الرجم، وأن آية الرجم كانت نزلت أولا ثم نسخت وبقي حكمها، لأن من المنسوخ ما ينسخ لفظه ومعناه، ومنه ما ينسخ لفظه ويبقى حكمه، ومنه ما ينسخ حكمه ويبقى لفظه، على تفصيل المنسوخ الذي ذكر أهل العلم. هنا في الشاهد مهم جدا للدعاة إلى الله أن يتفطنوا في أبعاد الخطب والكلمات التي يقولون، فإن عبد الرحمن أشار على عمر رضي الله عنهما ألا يخطب بهذه الخطبة، لأن المقام يجمع من ذكر من رعاع الناس وجهلتهم من الشباب والمسارعين للطيش ونحوه، قال لا تخطب. وهذا يؤكد أيضا على من حول الحكام من البطانة أن عليهم أن ينصحوهم وأن ينبهوهم حتى لا يتصرفوا تصرفا يكون له أبعاد تنعكس على الناس، لأن أهل العلم يقفون نصحة بين الحكام وبين المحكومين، فينصحون للحكام باللطف بالرعية والرفق بهم وإعطائهم حقوقهم، وأن المسؤولية على الحاكم كبيرة، وأن الله سيسأله عن هذا الجمع الكبير، ثم يأتون للرعية ويقولون اصبروا واحرصوا على حفظ كيان الجماعة، وما قد يوجد من الحكام من شيء من في التعدي أنتم أمرون شرعا بالصبر عليه لتبقى للأمة جماعتها، فيكونون ناصحين للطرفين معا، وهذا هو المتعين وهذا هو الصادق في نصيحته. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان أبو هريرة رضي الله عنه من فقراء الصحابة شديدي الفقر جدا، وكان من أهل الصفة التي كانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يأوي إليها الفقراء، وكانوا أهل فقر وفاقة شديدة. أبو هريرة لما جاء الله تعالى بالنعم والخير والفضل مرة تمخط، يعني أخرج مخاطا، وإذا الثوبان اللذان عليه ممشقان من كتان، ممشقان أي مصبوغان بالمشق وهو الطين الأحمر، فتذكر نعمة الله عليه لما كان فقيرا وكيف صار حاله الآن يلبس الثوبين الممشقين، فقال بخ بخ، أبو هريرة يتمخط في الكتان، لقد رأيتني. وهذا مما ينبغي لمن أنعم الله تعالى عليهم أن يظهروه، وأما بنعمة ربك فحدث، يظهر نعمة الله عليه وكيف غير الله حاله من الفقر إلى الغنى، ومن الجهل إلى العلم، ومن البدعة إلى السنة، أو من الكفر إلى الإسلام، يتحدث بنعمة الله ويحمد الله ويتواضع لله عز وجل، لا يظهر نفسه على أنه لم يصبه فقر، وعلى أنه لم يصبه جهل، وعلى أنه هذا خطأ، يتواضع لرب العالمين ويظهر أن الله تعالى من عليه وتفضل عليه في دينه وفي دنياه. فذكر حاله الأولى، لقد رأيتني وإني لأخر، يعني أسقط مغمى عليه رضي الله عنه من الجوع، فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة، مغشيا علي، فيجيء الجائي يعني من الأعراب، فيرى هذا الرجل المغمى عليه فيظنه مجنونا، فيضع رجله على عنق أبي هريرة، يقول وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع، صلى الله العفو والعافية. قطعا هذا التصرف من الأعرابي خطأ، ليس له أن إذا رأى إنسانا مثل هذا أن يضع رجله عليه، لكن هذا من جفاء الأعراب وجهلهم. الشاهد من قوله إني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة، لأن الحديث الباب في ذكر المشاهد التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين، ومن المنبر وحجرة عائشة رضي الله عنها. حجرة عائشة رضي الله عنها ينبغي أن نعلم فيها فائدة مهمة جدا. حجرة عائشة رضي الله عنها هي التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وستعرف به الفرق الآن لماذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من يقول إنه يصح أن يدفن الميت في القبر، وهذا خطأ مخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة قطعا، لكن كيف تطرقت إليهم الشبهة ستعرفها من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها، ستعرف ردها إن شاء الله. الحديث الذي بعد حديث ابن عباس لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة العيد، قال رضي الله عنه لولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر، لأنه حين خطب الرجال رأى أنه لم يسمع النساء، فاتجه، لأن النساء كنا في آخر المسجد بعيدات عن الرجال، ما فيه اختلاط كما قلنا، في آخر المصلى ليس في المسجد، في آخر المصلى، فلبعدهن لم يسمعن الخطبة، فشق الرجال صلى الله عليه وسلم حتى وصل إليهن ثم خطبهن عليه الصلاة والسلام. فكان معه بلال وكان معه ابن عباس رضي الله عنه، يقول لولا مكاني لولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر، لأن ابن عباس كان صغيرا، أما الرجال الكبار فما أتوا، بل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثهن وهن في أماكنهن، إلى قوله فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى. هذا هو الشاهد، أن هذا الموضع من المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، لأن العيد لا أذان لها ولا إقامة. ثم أمر بالصدقة، أمرهن بالصدقة، قال تصدقنا يا معاشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. لما أمرهن بالصدقة جعلن يشرن إلى آذانهن وحلوقهن. الآذان هي التي فيها القرط من الذهب، والحلوق فيها القلادة من الذهب أو نحوها، فصرنا يشرن إليها، يقولن نريد أن نتبرع بالذهب نتصدق به. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم المراد، فأتاهن بلال رضي الله عنه ووضع ثوبه، فصرنا يأتينا ويلقين فيه ما تصدقن به من ذهبهن رضي الله عنه الجميع. حديث بعدها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء، وهو المسجد المعروف، وهو المسجد الذي كانوا يصلون فيه قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. كان يأتيه صلى الله عليه وسلم كل جمعة، كل سبت، كان يأتيه كل سبت ماشيا وراكبا، تارة يكون ماشيا وتارة يكون راكبا. الشاهد منه ذكر مسجد قباء، وهو من المشاهد التي أتاها عليه الصلاة والسلام. الخبر الذي بعده هو مهم جدا من الناحية العقدية، وفيه جواب على شبهة من يقول إن القبور يجوز أن تدخل في المساجد. تقول عائشة رضي الله عنها لابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع، ادفني مع صواحبي، يعني زوجات النبي، تعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ادفني معهن في البقيع، ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فإني أكره أن أزكى، يعني أكره إذا أتى الناس وقالوا أين دفن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل دفن في بيته وعنده أبو بكر وعمر هما أفضل أصحابه. تقول إن قيل ومعه عائشة سيقال أيضا عائشة أفضل الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن معه إلا أفضل أصحابه، إذن فعائشة أفضل الصحابة مع أبي بكر وعمر، فأزكى وأمدح. الله أكبر، انظر الفرق بين من يخافون من المدح وبين من يعدون إليه عدوا ويركضون. كانوا لا يحبون أن يمدحوا وأن يشار إليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكانت عائشة رضي الله عنها يرسل لها الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في البيت ودفن معه أبو بكر، فكانوا يرسلون إليه يستأذنونها لأنها صاحبة الحجرة أن يدفن الواحد منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تقول لا والله لا أوثر به أحدا أبدا، لا أوثرهم بأحد أبدا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، لأن عمر لم يدفن ذاك الوقت، تقول أبدا لا يدفن معها إلا أنا، أنا سأدفن مع أبي ومع زوجي. لكن لما طعن عمر رضي الله عنه وجاءت تلك المصيبة على المسلمين، أرسل عمر ابنه عبد الله كما في صحيح البخاري، وقال استأذن لي على أم المؤمنين وقل لها إن عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبيه، لأن عمر معلوم أنه ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر. فدخل عليها فاستأذن، وإذا بها تبكي لما علمت طعن عمر رضي الله عنه، فقال عمر يستأذن أن يدفن مع صاحبه، فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي. فدفن عمر مع أبي بكر ومع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يستأذن عمر وهو الخليفة، ولماذا يستأذن الصحابة عائشة ليدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر؟ سبب واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، ولو كان دفن في المسجد، معاذ الله أن يكون هذا، لكن لو كان دفن في المسجد ما احتاجوا أن يسألوه، فلهذا كانوا يستأذنونها لأنها هي صاحبة الحجرة وهي التي تملكها، فكانت تأبى إلا أن تدفن هي مع أبيها أبي بكر ومع زوجها محمد صلى الله عليه وسلم. فلما دفن عمر رضي الله عنه بقي موضع، موضع الرابع في الحجرة يمكن أن يدفن فيه شخص آخر، فكانت تريده لنفسها، لكن خشية مثل ما قلنا في الخبر السابق أن تزكى وأن يقال إنها أفضل الصحابة مع أبي بكر وعمر، فقالت لابن أختها عبد الله ادفني بالبقيع مع صواحبي، يعني صواحبي صاحباتها وهن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وبه تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لم يدفن في المسجد يقينا جزما، وكيف يدفن في المسجد وهو صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه قبل أن يموت بخمس كما في صحيح مسلم، وقال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ولما صارت روحه الكريمة عليه الصلاة والسلام تقبض، قال وهو في سياق الموت صلى الله عليه وسلم وبيده خميصة يضعها على وجهه من شدة عليه الصلاة والسلام من شدة كرب الموت، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو على هذا الحال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، يعني يحذر أن يصنع بقبره كما صنع اليهود والنصارى. قالت عائشة، كل هذا في الصحيحين، الحديث هذا في الصحيحين وحديث جندب في مسلم، قالت ولولا ذلك لأبرز قبره. لماذا لم يدفن في البقيع؟ قالت غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي ضبطه بعض الرواة غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، وما خاف على الصحابة قطعا رضي الله عنه، لكن خاف أن يأتي أناس من بعد فيتخذون قبره مسجدا، فدفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. لأنهم حين مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة أين يدفنونه، حتى روى لهم أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن للنبي خاصة، أي نبي من أنبياء الله، خاصة أنه يدفن حيث يموت، الموضع الذي دفن الذي مات فيه النبي يدفن في نفس الموضع. فلما حدثهم أبو بكر بذلك وكان قد مات في حجرة عائشة رضي الله عنها، رفعوا الفراش الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه وحفروا القبر ودفنوه في حجرة عائشة. كيف يعني يخفى هذا الأمر؟ يخفى على من لا يعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بقي الأمر كذلك زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم، وزمن مروان وزمن عبد الملك، حتى جاء الوليد ابن عبد الملك ابن مروان، وكانت عائشة رضي الله عنها قد توفي ذلك الوقت. فأراد أن يوسع المسجد، التوسعات السابقة للمسجد كانت تترك حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت توسعة في زمن عمر وفي زمن عثمان رضي الله عنهم، في أزمنة بعدها كانوا يتركون الحجرات. فالوليد بن عبد الملك أراد أن يدخل حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترض أكثر من رجل من التابعين، زمن الوليد بن عبد الملك توفي الصحابة، اعترض علماء المدينة، فبقوة السلطة هدم الحجرات وأدخل المسجد. ولما اعترض خباب ابن عبد الله بن الزبير أقاموه في البرد حتى توفي رحمه الله تعالى، وهو من علماء المدينة. فأدخل بهذه الطريقة لا برضا من الصحابة ولا بفتوى من أهل العلم، فجاء الجهلة لاحقا وقالوا إن الدليل على جواز البناء، على جواز إدخال القبور في المساجد، أن الصحابة أدخلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. معاذ الله، لا يمكن أن يفعل هذا الصحابة بتاتا، فعلت هذا السلطة بالقوة زمن الوليد بن عبد الملك بن مروان، والوليد ليس بصحابي وأبو عبد الملك ليس بصحابي، ومروان قيل إن له رؤية وقيل إنه ليس أصلا ليس من الصحابة، لا هو ولا أبوه ولا جده. تصرف أنت الآن تستدل بتصرفات الحكام تصرفاتهم منها ما هي صحيحة ومنها ما هي باطلة، ومع ذلك تحوطوا فجعلوا ثلاثة جدران محيطة بالموضع الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يستقبل عند الصلاة، وحرفوها يعني أمالوها أمالة حتى لا يستقبل وحتى لا يطاف به، ولم يكن هناك أحد يمكن أن يطوف به في ذاك الزمن، لكن حتى لا يأتي أناس جهال فيفعلوا مثل هذا. وعندنا نص مهم جدا جدا في الأم للشافعي، هذا النص ينبغي أن يضبطه طلبة العلم حتى يعرفوا وضع الأمة الإسلامية ذلك الوقت، ويعرفوا الفرق الكبير بين وضع الأمة ذاك الوقت وبين وضعنا. الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم نص على أن ما كان يقيمه بعض الناس من أبنية، كان بعض الناس يأتي إلى قبر ولا يقيمون أبنية كبيرة، لكن قد يضع عند الميت نوعا من البناء حتى يميزه. يقول: فكان الولاة في المدينة يهدمونه، أي بناء لو كان صغيرا، لو كان في مثل حجم مثلا هذه الماصة ما يصلح، قبور لا يجوز أن يبنى عليها. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، قال علي رضي الله عنه كما في مسلم لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا إلا سويته. إذا ارتفع يجب أن يسوى، ما يصلح أن القبور ترفع. فلأجل ذلك ينبغي أن يعلم أمر هذه المسألة. الشافعي رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ يقول: فكان الولاة يهدمونه، وصوب فعلهم، واستدل بحديث لعنة الله على اليهود والنصارى: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم اكتب الآن معي ماذا قال الشافعي في الأم، اكتب كتابة ماذا قال الشافعي في سبب صحة هدم القبور، هدم البناء الذي على القبور. فقال رحمه الله: ولم تؤمن الفتنة على من يأتي بعد، ولم تؤمن الفتنة على من يأتي بعد. هذا محل كلام الشافعي. لماذا قال ولم تؤمن الفتنة على من يأتي بعد؟ لأنه لم يكن في وقته فتنة. يقول: نحن نخاف على الأجيال الآتية أن يفتنوا بالقبور. وكان هذا الفقيه المسدد دقيق النظر جدا فحصلت الفتنة. يقول: نحن نخشى أن تأتي فتنة على من بعدنا. لماذا لم يخشى الإمام الفقيه على الناس وقته؟ لأن ما كان هناك تعظيم للقبور وقته، وما كان هناك شرك. توفي عام 205 رحمه الله في بداية القرن الثالث، ما كان هذا موجودا. يقول: لكن نقول يجب هدمه لمخالفته للحديث الذي فيه لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذه واحدة. يقول: ثم فيه نظرة فقهية، وهي النظرة إلى المآلات التي يمكن أن تنجم لاحقا. يقول: نحن نخشى على أجيال يأتون بعدنا إذا رأوا هذه البنايات أن يعظموها. انظر هذا الإمام المسدد الموفق كيف كانت نظرته صوابا، أن البنايات هذه على القبور خطرة جدا، لأن العامة إذا أتوا ورأوا بناء هائلا على قبر عظموا صاحب القبر مباشرة. لماذا لم يقل رحمه الله لماذا لم يتحدث ولم يقل رحمه الله تعالى: وها هي الفتنة الآن متحققة بطواف الناس بقبور من بني عليه؟ يعني غير موجود هذا أصلا، لكنه خافه على من يأتي بعد رحمة الله تعالى عليه، وحصلت الفتنة. أي والله حصلت، ولهذا البنايات على القبور خطرة جدا، لأنها تؤدي إلى أن تعبد من دون الله وأن يتمسح بها كما هو حاصل الآن وكما وقع. الشاهد أن علينا أن نعرف من كلام عائشة رضي الله عنها لماذا يستأذنها الصحابة أن يدفنوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيتها، أما المسجد فمعاذ الله أن يدفن الصحابة نبي الله صلى الله عليه وسلم فيه، وهو الذي يخطبهم هذه الخطب العظيمة قبل أن يموت بخمس. قل لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي يقول: ألا وإن من كان قبلكم، حديث جرير، حديث جندب أو جرير، يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قبل أن يموت بخمس خرج عاصبا الرأس صلى الله عليه وسلم من شدة المرض، وخطب بهذه الخطة حتى يحذر الصحابة. وهو في الموت يقول صلى الله عليه وسلم، وهو تنزع روحه الكريمة صلى الله عليه وسلم وفي شدة سكرات الموت، يضع الخميصة على وجهه ثم إذا اغتم بها كشفها، يقول: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا ثم يأتي الصحابة ويدخلون قبره في المسجد؟ معاذ الله أن يفعل هذا الصحابة، إنما فعلت هذا السلطة والقوة زمن الوليد بن عبد الملك، ولا شك أنه قد أخطأ. والإشكال الكبير الآن أن فعل الوليد ظن الجهلة أنه دليل على جواز إدخال القبر في المسجد، هذا هو وجه الآن الإشكال، أن الجاهل يقول الدليل على إدخال القبر في المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أدخلوه في المسجد ودفنوه، لا يعرفون أن الأمر لم يكن زمن الصحابة وإنما هو تصرف أحد الولاة. ولهذا لما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما كنيسة كانت رأتها في الحبشة، وذكرت لما كانت مهاجرتين وذكرت ما فيها من الصور. قال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. كل هذه أحاديث صحيحة دالة على حرمة البناء، إدخال المساجد، إدخال القبور إلى المساجد أو الإتيان إلى القبور وبناء مسجد عليها، كلا الأمرين باطل ولا يحل. فالحاصل أن على طالب العلم أن يعرف حقيقة الأمر وأمره، وجميع ما سمعت كله صحيح، كل ما ذكرته في الصحيحين أو في أحدهما والحديث الأخير في المسند بسند جيد، فيعرف طالب العلم الأمر. وبه يعرف جهل من يستدل بقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سبحانه الله، من هم الذين غلبوا على أمرهم؟ أبو بكر وعمر حتى تستدل بفعلهم؟ هؤلاء بنص الحديث: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق. في الحديث الصحيح أنهم شرار الخلق. الله قال: قال أهل العلم منهم والفضل، قال: قال الذين غلبوا على أمرهم. أنت الآن تستدل بفعل السياسيين وبفعل الحكام، ليس هذا استدلالا صحيحا. العلم قال الله قال رسوله، أما أن تستدل بفعل الوليد بن عبد الملك أو تستدل بفعل الذين غلبوا على أمرهم، من هم الذين غلبوا على أمرهم؟ يعني أهل الحكم فيهم والسلطة والرئاسة، من هم هؤلاء؟ هؤلاء شرارهم. والدليل على أنهم شرارهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. عجب الاستدلال، يعني ناس حتى إن يعني من عجائب الاستدلال أن يأتي إنسان فيستدل مثلا على تولية المرأة، قال: ما الدليل على تولية المرأة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وأجمع أهل العلم على أنه لا يصلح أن تكون المرأة حاكما. يقول: الدليل أن سبأ ولوا عليهم ملكة هي بلقيس، وهذا مذكور في القرآن. وسبأ هذه تدري ما هي؟ أمة مشركة. يقول الهدهد: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دونها. تستدل بفعل المشركين وتترك الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يقولها في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. طريقة عجيبة في الاستدلال. من المهم أن نعرف النص إذا أردنا أن نستدل به. نحن يجب أن نعرف أولا ما النص الذي يستدل به. أن يذكر الله عن فرعون أو عن سبأ قول ثم يأتي إنسان يستدل بهذه، والله من العجائب. هؤلاء من قوم كافرين. ولهذا قالت في آخر خبرها: وأسلمت لله رب وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أسلمت لاحقا مع سليمان عليه الصلاة. قال سليمان عليه الصلاة والسلام: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. كيف يستدل بفعل الأشرار الذين غلبوا على أمرهم في قصة أهل الكهف؟ وكيف يستدل بفعل هذه المرأة التي كانت مشركة وتترك الأحاديث الثابتة الصحيحة؟ ثم يقول: أنا عندي دليل من القرآن والسنة. عندك دليل، لك لا تدري أنت بطريقة الاستدلال وما الذي يستدل به. المهم أن هذه المسألة من المسائل التي ينبغي أن يضبطها طالب العلم ويعيها. الحديث الذي بعده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر فيأتي الآتي، أو فنأتي نحن، ليس المقصود أنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، العوالي المواضع العالية المرتفعة في المدينة، تبعد عن المدينة نحو من 3 أو 4 أميال والشمس مرتفعة. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر مبكرا، وأنه يبكر بها صلى الله عليه وسلم. ما سبب إيراد الحديث؟ لا يريد رحمه الله تعالى الكلام على وقت العصر، وإنما يريد قوله فيأتي أو فنأتي العوالي، يعني أن هذا من المشاهد والمواضع التي كان للأنصاري رضي الله عنه. في كلام السائب بن يزيد يقول: كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم وقد زيد فيه. الصاع النبوي له مقدار معين، يقول زيد فيه المقدار الذي كان لصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بالنسبة للمد الموجود زمن السائب يقول مدا وثلثا، يعني أن ثمة ثلثا زيد في مقدار الصاع. ثم الحديث بعدها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم. كل هذه النصوص التي يريدها لأجل أنها مما كانت مما كان يتعاطاه النبي صلى الله عليه وسلم ويتعاطاه المهاجرون المد والمكيال ونحوه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في المكيال والصاع والمد بالبركة. وهكذا خبر اليهوديين اللذين زنيا، الشاهد منه قوله فرجم قريبا حيث توضع الجنائز عند المسجد، يعني أن الموضع الذي كان يقام فيه الحد محدد معروف، وثمة موضع للجنائز يصلى عليها، فما كان صلى الله عليه وسلم يصلي في العموم الأغلب على الجنائز إلا في مصلى الجنائز، وصلى صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، لكن العموم الأغلب من سنتها أنه يصلي على الجنائز في المصلى. وهكذا ما ذكر أن بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاه، الكلام الآتي عن منبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان بين الجدار وبين المنبر ممر الشاه، يعني أن الساجد إذا أراد أن المصلي إذا أراد أن يصلي يعرف المسافة هذه، قدرها بعض أهل العلم بنحو 3 أذرع، يكون بينك وبين سترتك نحو 3 أذرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين جدار مسجده الذي يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاه. الشاهد ذكر المنبر، وهكذا الحديث بعده أنا ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا اللفظ الصحيح، اللفظ الصواب ما بين بيتي، أما ما بين قبري ليس باللفظ الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي ذاك الوقت، والمقصود ما بين المنبر، ما بين المنبر وما بين الروضة، ما بين المنبر وما بين البيت، كان حيا ذاك الوقت عليه الصلاة والسلام، وربما بعضهم رواه بالمعنى قال من بين بيتي وقبري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول بين قبري لأنه لم يمت بعده صلى الله عليه وسلم حين قال هذا، وإن المقصود ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا يدل على مشروعية الصلاة في هذا الموضع. قال ومنبري على حوضي، الحوض المعروف له عليه الصلاة والسلام، هذا الحوض جعل الله عز وجل منبره على هذا الحوض. وهكذا لما سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيول، الخيول التي تسابق نوعان، إما أن تضمر بأن يقلل علفها ويجعل عليها مثل الجلال حتى تعرق فيكون الأكل في جوفها قليلا، فإذا أسرعت أسرعت بسرعة شديدة. النوع الثاني التي لم تضمر التي تأكل، المضمرة يكون أمد ما بين الانطلاق إلى نهاية المسابقة يكون أطول، يعني يمكن أن تعدو عدوى سريعا لأن بطنها خالي، هذا معنى كونه بطنها ضامر خالي من الأكل. أما التي لم تضمر فإن أمدها يكون أقل، فأمد التي ضمرت إلى الحفياء سابق صلى الله عليه وسلم، فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها إلى الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وسابق ابن عمر رضي الله عنهما. حديث بعده أيضا يقول ابن عمر سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، بعده السائب بن يزيد سمع عثمان خطيبا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، مقصود ذكر المنبر، المقصود ذكر منبره صلى الله عليه وسلم. هذا المنبر، المنبر النبوي احترق في أحد القرون أظن القرن السابع، وأتت النار عليه تماما، وليس المنبر الآن الموجود في المسجد هو المنبر الذي كان يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نفس المنبر، لأن المنبر ذاك احترق كما ذكر المؤرخون وذكر ابن حجر، وأرسل بعض الحكام منبرا بديلا عنه، والموجود الآن المنبر الموجود في بلدنا هنا أيضا هو من المنابر التي أيضا صنعت، فليس هذا هو المنبر الذي كان يقعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الشاهد منه ذكر المنبر. في حديث عائشة أنها قالت كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا. المركن هذا إناء يجعل فيه ماء فيغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنها، يغتسل منه صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين جميعا، هذا المقصود، فهو إناء، فكانت تقول هذا المركن، يعني هذا المركن مما مسه النبي صلى الله عليه وسلم ومما استعمله، هذا الشاهد. وهكذا قول أنس حالف صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في داري التي بالمدينة، يعني المؤاخاة التي وقعت بينهم وقنت يدعو على أحياء من بني سليم. عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان هناك عنده قدح شرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى أبو بردة كان أرسله أبوه ليتعلم العلم من عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال انطلق إلى المنزل عنده له هدية كبيرة جدا. قال فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن فيه مزية كبيرة، لكن هل في قدح الآن للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اعلم أن ما يذكره المحتالون أن هذا قدح من أقداح النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول عندي شعرة شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا غير صحيح. القدح وثيابه صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك كان في فترة متقدمة لما كان الصحابة وبعض التابعين موجودين، نعم. أما أن تبقى هذه القرون فهذه أكاذيب، وإنما يعمل هؤلاء يعبثوا بالناس ويقول هذا قدح شرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيحرصون على الشرب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك ويتبرك بما كان من آثاره عليه الصلاة والسلام، هذا تبرك مشروع لا إشكال فيه. فلو وجد شعر حقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم أشك أن هذا مما يتبرك به، وهكذا لو وجد إناء شرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشربه الإناء يتبرك به. قال أهل العلم وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعمم، قال نشرب من نتبرك بآثار العلماء بآثار العباد، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول بأن هذا القدح موجود منذ أكثر من 1400 سنة غير صحيح، هذه أشياء يعبثون بها ويضحكون بها على الناس. الحاصل أن عبد الله ابن سلام أسقاه في قدح شرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا صلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت عبد الله بن سلام، قال أيضا أجعلك تصلي في الموضع الذي صلى فيه صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهل بحجه أتاه من ربه آت وهو بالعقيق وادي معروف، قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة، يعني هذا موضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا توقيتاته صلى الله عليه وسلم المواقيت معلوم أن هذا متعلق بالحج، وقت لأهل نجد قرنا وهو الذي يسمى الآن السيل الكبير، وقت الجحفة لأهل الشام، وذا الحليفة لأهل المدينة. ذو الحليفة هو الذي كان يهل منه عليه الصلاة والسلام في معرسه، المعرس هو الموضع الذي ينام فيه المسافر، هذا المعنى. يقال التعريس ما معناه في بالنسبة للمسافر؟ هو أن ينزل في آخر الليل فينام، فهذا هو المراد. فيكون الموضع الذي نام فيه هو معرسه، يعني الذي نام فيه. أري وهو في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة، لكن هل يعني ذلك أن يؤخذ من ترابها أو من حصبائها أو ينقل؟ لا أصل لهذا، ليس هذا معناه. ولهذا كان السلف ينكرون على الذين يتمسحون بمقام إبراهيم، أنكر ذلك قتادة، وأنكره أهم من قتادة ابن الزبير رضي الله عنهما، فكان يراهم إذا أتوا إلى مقام إبراهيم يمسحون المقام الموضع الذي كانت فيه قدم إبراهيم. قال إنما أمرتم أن تصلوا عنده ولم تؤمروا بمسحه، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فكانوا ينكرون عليهم هذا المسح. وقال قتادة رحمه الله تعالى كانت آثار أقدام إبراهيم أو أصابعه، كانت آثار أصابع إبراهيم أو قدمه كانت موجودة، فلم تزل هذه الأمة يعني الناس العامة الجهال يمسحونه حتى اخلولق وامحى من شدة من كثرة المسح. ولقد تكلفت هذه الأمة مما تكلفته الأمم قبلها، يعني منكرا هذا الفعل، يقول هذا الفعل للتمسح بالمقام هذا لا أصل له، هذا مما تكلفوه وأخذوه عن سنن من كان قبلهم ممن لا يحل أن يفعلوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف يأتي إلى مقام إبراهيم لا يتمسح به ولا يمسه، يصلي عنده ركعتين وينصرف صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولهذا كان السلف ينهونهم وينكرون عليهم، لا أصل لكونك تمسح هذا المسح. والعجيب الجهالة حتى يمسحون كل شيء الآن، لو رأوا مثلا مصباحا أتوا ومسحوا، هذا المصباح قد يكون أصلا صنع في بلد غير بلاد المسلمين وضع على هذا الموضع، فيأتون يمسحون كل شيء في مكة، كل هذا خطأ، كل هذا ليس بصواب، ينبغي أن تلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الناس العامة جهال مساكين. الجهال هؤلاء يظنون أن هذا من الخير، فينبههم طالب العلم يقول لا أصل لهذا، النبي صلى الله عليه وسلم حج واعتمر وضبط حجه وعمرته صلى الله عليه وسلم موضعا موضعا مكانا مكانا قولا قولا، وما فعل فعلكم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والعامة كثير منها تحب الخير، فإذا وجهوا توجهوا إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة، ثم قال اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
نعم، هذا الباب ما علاقته بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؟ لأن له صلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الكفار حيث لم يكونوا معتصمين بالكتاب والسنة. الآية هذه نزلت بعد معركة أحد، حصل في معركة أحد ما سماه الله تعالى بالمصيبة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، يعني بسببكم، إن الله على كل شيء قدير، الله هو الذي قدره، نعم لكن أنتم السبب فيه، وذلك أن الرماة رضي الله عنهم لم يستمروا في مواضعهم التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا، فأتى الجيش من الخلف وحصلت المصيبة وقتل 70 من المسلمين. حرص الكفار على قتل النبي صلى الله عليه وسلم قدر المستطاع، وأصابوه صلوات الله وسلامه عليه بوجهه الكريم الشريف صلى الله عليه وسلم، فشج في وجهه وكسرت رباعيته، وهي السن التي بجانب الناب هي الرباعية، على وزن 8 رباعية، ذهب منها فلقة ودخلت حلق المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم، واستأسد الصحابة رضي الله عنهم دونه، لأن الجيش بأسره، الجيش كامل يريد قتل محمد صلى الله عليه وسلم، فاستأسد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ودافعوا عنه مدافعة المستميت، حتى إن أبا دجانة رضي الله عنه لما صارت النبال تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تترس على النبي صلى الله عليه وسلم وصارت النبال تأتي في ظهره رضي الله عنه، ثم يتكلم الرافضة الذين لا يستحون يتكلمون في هؤلاء، كيف يتكلم أحد في هؤلاء؟ هؤلاء أعظم الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، حيث قاوموا هذه المقاومة، ولك أن تتصور الجيش، جيش كبير، وفر عدد من المسلمين وبقي عدد قليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقاوموا مقاومة حتى ردوهم وحملوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصعدوه إلى الجبل. وقال سعد رضي الله عنه رأيت عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال، هو محمي بالله عز وجل وهما ملكان، قال لم أرهما قبل ولا بعد، فالله تعالى حاميه، لكن هذا كما قال عز وجل ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فأتى سيف من سيوف الكفار متجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الحل؟ وضع طلحة رضي الله عنه، وضع طلحة يده دونه فشلت يد طلحة رضي الله عنه وكانت شلاء بعد ضربة السيف تلك، إلى أن سلم الله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل الكفار هذه الأفاعيل قال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم أو شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل علام الغيوب سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء، خطاب هذا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ أو يتوب عليهم أو يعذبهم، هم بين أمرين، بما بدأ الله علام الغيوب؟ بدأ بالتوبة، لأن الله يعلم أنهم سيسلمون، فكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركعة الثانية من صلاة الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا، صفوان وسهيل بن عمر والحارث بن هشام وأبا سفيان. لما كان علام الغيوب يعلم أن هؤلاء الأربعة سيسلمون نهى نبيه أن يدعو عليهم وهم كفار، لأن الله يعلم المآل أنهم سيسلمون، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عليهم ثم أسلم ورضي الله عنهم. هذه الآية أيها الإخوة من أقوى الآيات دلالة على فضائل الصحابة، لأن الله نهى نبيه عن هؤلاء، عن الدعاء على هؤلاء، مع أنهم ظلموا وتعدوا وصل بهم الحال إلى حد أن شجوا وجهه صلى الله عليه وسلم وحرصوا على قتله صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا، وآذوه أذية شديدة، استمر الدم ينزف منه صلى الله عليه وسلم فترة حتى استمسك، ثم لما لعنهم قال الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، ذكر التوبة قبل التعذيب، فتاب الله عليهم فأسلموا. فيقال الرافضة الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الدعاء عليهم وهم ظالمون كفار لعلم علام الغيوب أنهم سيسلمون، فنهى أن يدعو عليهم وهم كفار، ذلك الوقت كانوا كفارا، ثم أسلموا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فكيف تسبون من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء كأبي بكر وعمر؟ هذه الآية احفظها واحفظ سببها، فمن أقوى الأدلة على أن هؤلاء المخذولين من الرافضة من أبعد الناس عن العلم بالله وعن كتابه. الآية عبرة، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم وإن شجوا وجهك، وإن قتلوا من أصحابك 70، وإن كانوا كفارا مشركين، لكن الغيب كما قال تعالى فقل إنما الغيب لله، وسمى نفسه تعالى بعلام الغيوب، الله يعلم أنهم سيسلمون، فقال ليس لك من الأمر شيء، يعني ليس لك من الأمر أمر عبادي شيء، وإنما أنت تدعو كما أمرك الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، هذا هو الذي عليك. أما أمور هؤلاء فالله يعلم أنهم سيسلمون، وأسلموا رضي الله عنهم، وفقئت عين أبي سفيان رضي الله تعالى عنه في الطائف في حصار مشركي الطائف، ثم فقئت عينه الأخرى يوم اليرموك، وأبلوا بلاء حسن، وقال صفوان رضي الله عنه أنا عملت ما عملت في صد دين الله عز وجل، فسأجاهد في سبيل الله عز وجل لأكفر كل ما مضى مني، واستمر في الجهاد وفي القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر حتى قتل رضي الله عنه يوم اليرموك. الله يعلم غيب هؤلاء، يعلم أنهم سيسلمون. فالحاصل أن الله نهى نبيه عن هذا لعلمه تبارك وتعالى أنهم سيسلمون، وقال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، ويدل على كبير فضل الصحابة أن ينهى عن الدعاء عن لعن أناس كانوا ذاك الوقت كفارا، لأنه سماهم. لاحظ يا أخي، اللعن بالعموم لا إشكال فيه، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، إنما التعيين والتحديد هذا الذي نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال اللهم لعن صفوان وسهيلا وفلانا فنهاه الله. أما الكفار فالله تعالى يقول ألا لعنة الله على الكافرين، لا إشكال، لكن تحديد هؤلاء لأن الله يعلم أنهم سيسلمون، قال أو يتوب، ما قال أو يعذبهم، بدأ بالتوبة وكذلك كان فتابوا، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ذكر بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة عليها السلام
رضي الله عنه. المواضع هذه يكون من تصرف النساخ، فنقول رضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفاطمة، فلا نخص أحدا بالتسليم عليه، ما نقول رضي الله عن عمر وعلى أبي بكر السلام، ينبغي أن يقال في الصحابة قولا واحدا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذه التصرفات من النساخ، يعني الناسخ يكون كتب عليه السلام. وأمر الدعاء كانوا يستسهلون أمره، يعني لو الناسخ إذا رأى مثلا المصنف قال أن النبي قال، يقول لا بأس، ما أنا ما زدت كلاما أن أقول صلى الله عليه وسلم، ما فيه إشكال. أنت لو مثلا رأيت حديثا في البخاري أن النبي قال، هل يصح أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ نعم يصح، ما يقال أنت الآن زدت على البخاري. الدعاء الصلاة عليه والترضي عليه هذا أمر يسير من جهة الكتابة من جهة النطق، فالبخاري ليس هو الذي يقول عليه السلام، وإنما الناسخ يقول عليه السلام، فما ينبغي أن يخص علي. علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه خير الصحابة بعد الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، فينبغي أن يقال فيه مثل ما يقال فيهم دائما، أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه. أما نقول أبو بكر رضي الله عنه علي عليه السلام هذا غير صواب. نعم.
قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم ألا تصلون؟ فقال علي رضي الله عنه فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا، ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ما أتاك ليلا فهو طارق، ويقال الطارق النجم، والثاقب المضيء، يقال أثقب نارك للموقد. وذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا، فقالوا بلغت يا أبا القاسم؟ قال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد، ثم قالها الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه
وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله.
هذا الباب ذكره على أمر المجادلة، ذكر فيه آيتين: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، طبع الإنسان حتى هو صغير سبحان الله تجده فيه طبع الجدال منذ صغره، يقول علام الغيوب: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، صاحب جدال. قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قال عز وجل: فإذا هو خصيم مبين. فالإنسان من طبعه الجدل، والجدل نوعان: جدل بالحق بإظهاره وبيانه فهذا محمود، وجدل بالباطل، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، هذا فعل الكفار ليس فعل المسلمين، ولا ينبغي بالمسلم أن يتشبه بهم فيبطل الحق مجادلة بالباطل. في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام طرق عليا وفاطمة بنته رضي الله عنهما ليلا، الطارق هو الذي يأتيك ليلا، فدخل عليهما عليه الصلاة والسلام فأراد علي أن يقوم فقال: مكانكما، وكان نائمين حتى جلس بينهما عليه الصلاة والسلام، فقال: ألا تصليان؟ علي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لا شك أن الأنفس بيد الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغالب نفسيهما فيصليان، هذا مراده، وأن يقوم من الليل. سكت عليه الصلاة والسلام، سمعه علي رضي الله عنه وهو ماضي عليه الصلاة والسلام، وهو يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحكمة من أهمية أن يغالب الإنسان نفسه، فلما ذكر علي القدر في هذا الموضع كان الذي ينبغي أن يذكر أمر مغالبة النفس، وأن على الإنسان أن يقوم الليل. وهذا الحديث الحقيقة أنه من دلائل ما عند علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الأمانة العظيمة، ما قال سأترك هذا الحديث، لأن قد يأتي أناس مثلا ويزعمون أن هذا فيه شيء من التنقيص لعلي، حاشا لله، ليس فيه تنقيص لعلي رضي الله عنه، لكن فيه حث على قيام الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه أشار لعلي إلى أن المتعين في مثل هذه الحالة إذا نبه الإنسان إلى قيام الليل أو نحوه أن يغالب نفسه وأن يحرص على أن يقوم من الليل ويصلي، وفيه أهمية قيام الليل، وهو أن يكون لطالب العلم منه نصيب. ومن الخطأ أن يبقى طالب العلم هكذا لا يصلي من الليل شيئا. أخبر صلى الله عليه وسلم عن رجل نام ليلة حتى أصبح فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. ما ينبغي بطالب العلم أن لا يكون له نصيب من الليل بتاتا، له أن يوتر حتى لو بركعة. الليل هذا الطويل الذي يمضي على العباد، ما الذي يعجز الإنسان من أن يقوم لو ربع ساعة، نصف ساعة؟ ما يسر، قد يتفاوت الحال بين الصيف والشتاء، وبين من يكون عنده عمل شاق ومرهق وبين من يكون دون ذلك. يقوم الإنسان ويسأل ربه، ولا سيما في الثلث الأخير من الليل إذا استطاع فهذا أفضل، لأن الله تعالى ينزل حين يبقى ثلث الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليل. يتعرض للمنان الكريم الرحمن الرحيم ويترك عنه النوم، وتستطيع أن تنام معظم الليل، فإذا بقي ربع ساعة نصف ساعة تقوم تصلي ما تبقى. وانتبه يا طالب العلم، أنت إذا لم تلاحظ هذا في نفسك قد تصل الثمانين وأنت لا تصلي الليل، يعني تحتاج أنك تجبر نفسك. ولذا قال بعض السلف: كابدنا قيام الليل 20 سنة ثم وجدنا لذته 20 سنة. يحتاج الإنسان أن يقوم الليل. ولهذا لما جاء رجل من طلاب الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبات عنده تلك الليلة، قرب له الماء لأنه يريد أن يتوضأ، وذهب الإمام أحمد ونام وصلى من الليل، ولما أتى وإذا بالرجل لم يمس الماء، قال: طالب حديث ولا تصلي من الليل؟ قال: إني مسافر. قال: وإن كان، يعني وإن كنت مسافرا تستطيع أن تصلي لو ركعة. قال: وإن كان حج مسروق، صاحب ابن مسعود رضي الله عنه، فما نام إلا ساجدا، يعني ما ترك قيام الليل. الحاصل أن على طالب العلم أن يحرص على أن يكون له نصيب من الليل، وهذه وصيته صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة. في الحديث بعده النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى اليهود في مدراسهم حيث كانوا مجتمعين، وقال: يا معشر اليهود، أسلموا تسلموا. قالوا: بلغت يا أبا القاسم، أنت تريد البلاغ، ها أنت الآن قد بلغت. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، يعني ذلك أريد، أي أريد شهادتكم أني قد بلغت. ثم كرر ثانية ثم ثالثة ثم قال: إني أريد أن أجليكم من هذه الأرض. فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه. يعني عليكم الآن أن تصفوا ما عندكم، بيعوا واعلموا أن الأرض هذه سوف تجلون منها، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. غدا بإذن الله عز وجل سنبدأ من صلاة الفجر، ليس من الساعة 6، لأن الشيخ انتهى، فسنبدأ بإذن الله تعالى من صلاة الفجر، وسننتهي غالبا مبكرين لأن الحديث المتبقية محدودة إن شاء الله عز وجل. يقول: هل الأحاديث النبوية التي وردت بأمر طاعة ولي الأمر الظالم وبيعته وعدم الخروج عليه خاصة بمن يحكم بالكتاب والسنة ويحصل منه الظلم غير الكفر البواح، أم عامة تشمل الحاكم العلماني والديمقراطي الذي يسمي نفسه مسلما ولكن لا يصلي ويحكم القوانين الوضعية؟ هو المقصود حفظ الجماعة، المقصود حفظ الجماعة. أما من يحكم بالشرع فواضح، أما إذا وجد من لا يحكم بالشرع فإن إحداث إشكال داخل الجماعة يؤدي إلى ضرر بالغ بعامة المسلمين. وإذا تحققنا من أنه كافر كفرا بواحا ظاهرا ليس بالظن والتوقع، كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان فهل يخرج عليه؟ يخرج عليه الإخوة الكرام، الإخوة لو تنصرفون يا إخوان، الذي يريد يجلس يستمع أو ينصرف. فإذا تحقق من كفره فإنه يخرج عليه بشرط الاستطاعة، أما إذا لم يستطع المسلمون وخرجوا عليه ثم أبادهم هذا خطأ. جميع الأحكام شرعا مربوطة بالاستطاعة. بسيأتي؟ طيب، ننبه مرة أخرى، يبدو أن الشيخ ألغى السفر وكان سيسافر، وسيأتيكم بعد الفجر إن شاء الله عز وجل، وسيكون درسنا في محله إن شاء الله الساعة 6. الشيخ كان سيسافر كأنه الظاهر ألغى السفر، فدرسه في مكانه بعد الفجر ودرسنا إن شاء الله الساعة 6. طيب، حتى بس ما نطيل على الإخوة، اليوم الجمعة ونخشى أن نتأخر. يذكر حديث جبل أحد، صحيح هذا نسيناه: أحد جبل يحبنا ونحبه. أحد هذا من المشاهد أيضا التي وقعت عندها الموقعة، وحب أحد حقيقي، يعني هذه الجمادات جعل الله لها شعورا. قال عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ورجف أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر وعمر وعثمان، فقال وضربه برجله: أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. فهو جبل نعم مما يحب، لكن هل يتمسح به؟ هل يتبرك به؟ لا، معاذ الله. لكن هذا من الجبال، من المواضع التي وقعت عندها الوقعة هذه. يقول: ما حكم حلق اللحية؟ لا يجوز وفقك الله يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفيرها، وقال صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود، خالف المجوس، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، وفروا اللحى. فلا يحل حلقها، بل تترك معفاة موفرة لا يتعرض لها. وكان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، كثير اللحية صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجوز التسمي بالسلفي أو الأثري؟ وهل السلفية حزب؟ لا، السلفية ليست حزبا، السلفية هي الانتماء للسلف الصالح. وليس المقصود أن يقيم أحد حزب ويقول: تعالوا ادخلوا في حزبي السلفي. السلفية هي لزوم ما كان عليه السلف الصالح، هذا المراد. فالذي كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم والحرص على الجماعة ونشر العلم والعقيدة الصواب الصحيحة، هذا هو المقصود. وما كل من قال إنه سلفي فهو سلفي. ليس المقصود بمنهج السلف الصالح أن تأخذ منه جانبا وتترك منه جانبا، فتقول: أنا سأكون على منهج السلف الصالح في النبوة وفي التوحيد وفي القضاء والقدر وفي مسائل يوم القيامة، ولكن في مسائل الإمامة والسلطة لن أخذ، لست سلفيا. منهج السلف أخذ الجميع، ولهذا هؤلاء الذين يعظمون الثورة الفرنسية ويقول إنها كانت خيرا على الإنسانية وإنها أتت بجملة من الأفكار العظيمة السياسية في المعارضة والحكم والبرلمان وطريقة الانتخاب، سلفيون سلفهم الثورة الفرنسية، ليس سلفهم السلف الصالح، لأن كلمة السلف هم من سبقوك، المهم أن يكون سلفك محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما أن تدخل في دين الله هذه الخزعبلات وهذه البلايا، مثل الاشتراكية لما وفدت قبل نحو من 80 سنة روجوا لها وقالوا إنها من الإسلام، زعموا أن عمر رضي الله عنه جل الله مقامه وأكرمه ورضي عنه، زعموا أنه اشتراكي، كما يقول الديمقراطي الآن عمر ديمقراطي، لا ديمقراطي ولا اشتراكي ولا ليبرالي، أجل الله مقامه رضي الله، صحابي جليل على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تخلط الباطل بالحق بهذه الطريقة؟ فالحاصل أن منهج السلف منهج متكامل، منهج متكامل لا يؤخذ منه جانب في العقيدة وتترك جوانب أخرى. الإمامة مضبوطة بضابط شرعي، فيها الحرص على جماعة المسلمين، وفيها البيعة الشرعية وفق ضوابط محددة، وأن لها أهل حل وعقد على ترتيب معروف، ولا تطبيقات زمن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، فلا تكون الأمور هكذا. يعني يسأل عن بعض الكلمات ما بين لابتيها، لابتي المدينة حرتان في المدينة محيطتان بها، المدينة جبالها تلح السوداء، فيقول ما بين لابتيها محدد، يعني الموضع الذي يحرم الذي هو حرم من المدينة محدد، هو ما بين لابتيها، الوعك والمرض والممشقان. ارجع إلى التسجيل، لأن إذا شرحنا شيئا ما نحب أن نعود من جديد ونشرحه، هو الآن مسجل، فمعنى ذلك أنك كنت غافلا فتراجع جيدا. يسأل هل في دروس أسبوعية؟ في هذا المسجد عندي درسان، الدرس الأول بعد المغرب بعد الفجر يوم السبت، فيه البخاري وفيه أيضا كتاب معارج القبول، وفيه أيضا التفسير الميسر في سورة آل عمران، وفيه أيضا الإبانة الصغرى في العقيدة للمبطة الحنبلي رحمه الله تعالى. وبعد المغرب يوم الأحد صحيح البخاري أيضا، لكن صحيح البخاري هذا في الصباح بدأنا به من أوله، وصحيح البخاري في المغرب، نحن الآن في كتاب الصيد والذبائح، وفيه أيضا زاد المعاد لابن القيم، وفيه الشريعة في العقيدة للآجري رحمه الله. نعم أي مسجلة على الموقع، على موقع المسجد مسجلة موجودة. طيب نسأل أسئلة اليوم الجمعة، ما نحب نتأخر، نلقي السؤال ثم نسأل، ثم اللي يرفع، لأن قد يرفع الأخ يده ولا يجيب، فإذا سمع الجواب واستطاع أن يجيب عليه. نعم، لماذا ذكر البخاري ما يتعلق بالمنبر وبالحور وبكذا؟ نعم، بالمدينة، مشاهد شهد النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر والأنصار. تفضل، من الذي أدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الوليد بن عبد الملك. تفضل، سم صعب يجي يا صبي. طيب اختر لنا واحد الحين، اختر انت الان اختر. طيب ما قول الشافعي الذي قلته لك في كتاب الام؟ اختر اخ سليمان. نعم، قول الشافعي الذي في الام عن القبور،